إلى الدنيا وآخر من عطاياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وسلطة خضراء. النهاردة معانا إن شاء الله استكمال سلسلتنا أجمل العلاقات بلمسات إيمانيات. احنا النهاردة مش هنعمل مقدمة ونقول فواصل، لأن الحقيقة في خاطر أو مجموعة من الخواطر أنا حابب أقولها قبل ما نستكمل سلسلتنا النهاردة إن شاء الله. ويمكن عشان كده أنا فضلت إن احنا ناخد هذه الحلقة وإحنا قاعدين بدل الحركة، لأن الحقيقة الخواطر اللي هنقولها أنا حابب إن أنا يعني أقولها براحتي وبهدوء وأعيشها مع حضراتكم، وفي نفس الوقت الكلام اللي هنتكلم فيه النهاردة مجموعة من الخطوات العملية محتاجة تتقال بشكل محدد إن شاء الله وصولا لأجمل العلاقات. الحقيقة الخطر الأول متعلق بالحلقة نفسها. الحقيقة الفترة الحالية الواحد عنده مجموعة من الضغوط، مجموعة من الالتزامات الكتير، مجموعة من الموضوعات اللي محتاجة قرارات حاسمة لازم تتاخد في الوقت دوت قبل بعد كده، مجموعة من الحاجات الكتير الواحد بيفكر فيها، الشغل الكتير الواحد بيجهزه. فالحقيقة الضغوط الكتير دي اللي موجودة والالتزامات الكتير مدية شوية إرهاق شوية عند الواحد، شوية تعب شوية نفسي وبدني. فمش نفسي ان انا تعبان، لا، يعني في جهد نفسي وفي جهد بدني وجهد فكري. ففكرت الحقيقة امبارح او اكاد في حدود الساعة 10:30 صباحا خدت بيني وبين نفسي قرار ان انا هعتذر عن حلقة النهاردة، وهبعت للقناة ان انا بعتذر عن حلقة النهاردة، مش هقدر اجي نتيجة الالتزامات والضغوط والحاجات اللي موجودة عند الواحد. وكنت الحقيقة مقتنع جدا بالقرار لحد ما قبل صلاة الجمعة بشوية نازل عشان الصلاة. فوانا نازل الحقيقة خطر في بالي خطر غريب جدا. الحقيقة افتكرت مجموعة من الناس اللي انا اعرفهم، او الحمد لله الناس اللي ممكن يكونوا بينتظروا موعد البرنامج علشان يشوفوه. والحقيقة استحييت من نفسي قوي واستحييت منهم قوي ان يكون ناس قاعدة منتظرة البرنامج وممكن بدون سبب قاهر قوي ممكن يكون اثر على الواحد، او سبب يعني مهم قوي الناس يبصوا الواحد يقول الواحد ما ظهرش، ممكن يعني بفضل الله ممكن البعض يتضايق من دوت، ممكن البعض كان منتظر حاجة وما لقاهاش قدامه فيصيبه شيء من الضيق من الامر دوت. في الحقيقة انا يعني استحيت قوي من هذه المجموعة، استحيت قوي من حضراتكم ان انا بدون سبب يعني يكون قاهر قوي او مهم قوي اعتذر. فبدأ الامر يعني يتغير في ذهني بعض الشيء، لكن القرار ما تغيرش. ذهبت المسجد ودخلت وقعدت، ودي يمكن خطرة تانية هنتكلم فيها كمان شوية. فخطر تاني، طب انت في الاول كنت مكسوف من الناس عشان انت ما بتظهر لهمش، او عشان هتشعر بانك انت قصرت ناحيتهم. طب ما في حاجة تانية خطيرة جدا الحقيقة، ان الواحد حاسس انه مكسوف من نفسه ومكسوف من الله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه الله يعني انا بيني وبين نفسي وانا بفكر قلت ده يعني من وجهة نظر يكاد يكون العمل الافضل اللي ممكن اكون بقوم بيه في حياتي كلها. الواحد بيجتهد قدر الامكان ان هو يجدد نيته، بيجتهد قدر الامكان ان هو يحاول يتعب في تحضير الحاجه عشان يقدم شيء مفيد، بيجتهد قدر الامكان انه يتابع مع حضراتكم بعد ما نخلص على امل ان احنا نتقدم لقدام. فربما يكون العمل الافضل اللي الواحد بيقوم بيه على مدار الاسبوع هو هذا العمل. فازاي ببساطه كده تحرم نفسك منه؟ ازاي ببساطه تحرم نفسك من عمل قد يكون هو افضل عمل تقوم به؟ ازاي تحرم نفسك من اجر قد يكون هو الاجر الاكبر الذي تناله، نسال الله القبول. ازاي تحرم نفسك من مقابلة ناس انت وان كان بينك وبينهم شاشة الى انك تشعر انك تجلس بينهم في بيوتهم، ناس ينتظروك وناس عايزين يشوفوك، نعمة ربنا من عليك بيها. فببساطة كده لأي سبب ترجع تقول ان لا مش هروح؟ بدأ الامر يتغير. خطر ثالث، هذا الخطر الثالث كان ان انا دايما اقول للناس اللي عايز يشتغل حاجة ويعملها اجبر نفسك. عايز واحد عايز يذاكر وما بيذاكرش اقول له اجبر نفسك، اقعد غصب عنك، قول انا هتحداكي هشتغل، يعني هشتغل، اجبر نفسك. كل عمل ايجابي بنحتاج في مرحلة من المراحل اللي احنا نجبر انفسنا عليه، مش لازم اي عمل وانا بعمله تكون الظروف المحيطة بتساعد عليه، لكن هذا العمل هو العمل الذي يجب ان يتم. فازاي انت عمال تقول للناس كل الكلام ده وانت تيجي ما تجبرش نفسك؟ فاجتمع حيائي منكم وخجلي من أن ينتظرني البعض ثم لا يجدني بدون سبب قاهر، بالإضافة إلى حيائي من نفسي وحيائي من الله إن أنا أضحي بأفضل عمل ممكن أقوم به، بالإضافة إلى حيائي من نصيحتي اللي بوجهها للبعض بشيء ثم أنا ممكن في موقف إن أنا أتراجع عنها. ثم بالطبع وهذا الأكبر وهو الأهم، هو شوقي وودي وحبي لحضراتكم اللي بيخليني أشتاق لأن أتواجد في هذا المكان وألتقي بحضراتكم فمن هنا كان هذا اللقاء. الحياة الخطيرة مش بس هدفها ان انا اخاطركم ببعض ما حدث معي، لكن انا هدفي منها تاني ان انا اوصل لاكثر من معنى مهم. باكد تاني على معنى اجبر نفسك، اي عمل ايجابي لازم تقوم بيه او اي عمل صح فكرت فيه لا تشترط ان تتوفر كل ظروفه، قاعد مستريح ومبسوط ومستعد نفسيا، لا، كتير بنحتاج ان احنا نجبر نفسنا على العمل ده لان هو ده العمل الصح الذي ينبغي ان يفعل. اتنين، كل واحد منا ربنا منحه مجموعة من نقاط القوة. بعض ربنا اداله طيبة قلبه، حبه للعطاء، حبه للصدق، حبه الكذا الكذا الكذا. انظر الى نطاق نقاط قوتك ولا تفرط فيها. انت كلنا هنلاقي عندنا نقاط ضعف، كل ما فيش حد ما عندوش نقاط ضعف، ما فيش حد ما بيحصلش منه اخطاء، لكن في نفس الوقت انتبه لنقاط قوتك، شوف انت قوتك فين والتزم بها واعمل بها حتى تعوض نقاط التقصير والقصور الموجودة لديك. ثالثا، ما اجمل ان يجمع الود والمحبة بينك وبين غيرك، فلا تخزل ابدا احدا يحبك، لا تخزل ابدا احدا يحبك. ده الخطر الاول. الخطر الثاني كان متعلق بأحد الفترات المهمة اللي حصل فيها التفكير في الأمر، وهي الفترة اللي قبل الأذان لصلاة الجمعة. والحقيقة يعني أنا من المحبين، من الناس المحبين للذهاب المبكر في يوم الجمعة. صحيح الواحد بتيجي عليه فترات يعتريف وتور وكسل فيروح عادي بقى زي ما أي حد بيروح بعد الأذان أو الخطيب بدأ يخطب، بيحصل أحيانا الأمر ده. لكن الحقيقة يمكن الرسالة بقولها يمكن لكل الشباب ولكل الرجال، سعادة غير عادية وإحساس غير عادي وأنت تجلس في المسجد في انتظار صلاة الجمعة أو في انتظار أي صلاة أخرى، لكن خاصة الجمعة. فأنا يمكن أوصي نفسي وأوصي حضراتكم ألا نضحي بهذا الأمر. البقاء بيبقى له طعم آخر، إحساس السبق إنك داخل لوحدك المسجد مفيش غيرك واثنين ثلاثة موجودين، إحساس في منتهى الروعة. إحساس السكينة اللي بيغشى المكان في هذه اللحظات، قراءة القرآن قبل الأذان، لحقك بالصف الأول وبقائك في الصف الأول، لحظات التأمل اللي ممكن تحصل معك، ودائما سبحان الله تكون لحظات تأمل إيجابية لأن روح المكان بتأثر على خيالك على طول، فدائما حتى لحظات التأمل التي تحدث تكون لحظات إيجابية. فأنا يعني أوصي نفسي وأوصي حضراتكم بألا نضحي بهذه اللحظات الغاليات. أما السيدات فلا تحرموا أنفسكم من لحظات قبل الصلاة أو بعد الصلاة، تجلسوها بهدوء في مصلاكم فيكون لها أثر كبير على النفس بإذن الله. الخطر الثالث سريعا هو متعلق بالأمر. الحقيقة الخطبة اللي خطبها شيخ المسجد رغم أنها معتادة ومحفوظة، لكن الحقيقة هو كان بيقولها بحماس قوي، وكان بيقولها في معنى في موقف أنا بحبه قوي، يمكن برضه أنا ربطته بموضوعنا. كان بيتكلم عن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كان بيتكلم عن أنس بن النضر اللي هو أنس تخلف عن غزوة بدر، فبعد ما غزوة بدر هو ما كانش عارف إن في قتال، فكان بيقول إن هو لو شهد مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. شوف بقى الوعد وقوة الوعد، لو حصل إن هو حصل مشهد آخر بين المسلمين وغيرهم ربنا هيشوف مني أنا هصنع إيه. وعد خده على نفسه وقرار حاسم اتخذه. فجت أحد ليظهر من بكى ممن تباكى، وحصل إن المسلمين تفرقوا وحصل حالة من حالات الفوضى، لكن أنسا لم ينسى وعده ولم ينسى وفاءه بوعده ولم ينسى عهده الذي أخذه على نفسه فانطلق. الناس بتتفرق وهو منطلق حتى قابل سعد بن معاذ، فيقول لسعد بن معاذ إلى أين يا سعد؟ واهن لريح الجنة إني لأجد ريحها وراء أحد. وينطلق أنس بن النضر يقاتل قتال الأبطال حتى يستشهد ويجد في أكثر من 80 طعنة كلها في صدره ما فيهاش حاجة في ظهره، فقد كان مقبلا لا مدبرا. شوف الوفاء بالوعد، هذا الوفاء بالوعد نحن نحتاجه حتى في حياتنا الشخصية. أنا هاخد على نفسي عهد النهاردة إن أنا هذاكر عدد كذا ساعة في اليوم وبتركيز، هاخد على نفسي عهد النهاردة إن أنا مش هعمل شات لا يليق، هاخد على نفسي عهد النهاردة إن أنا هعمل كذا أو كذا أو كذا، في عهد هاخده على نفسي النهاردة وليرين الله ما أصنع. وبعد الله ليرى الناس ما أصنع، الناس بيشككوا فيا في قدراتي، طب أنا في عهد هاخده وسيرى الناس ما أصنع. مهم قوي يا جماعة أن يكون عندنا قوة اتخاذ العهد وقوة الالتزام بالعهد وقوة تنفيذ العهد. فكر النهاردة وشوف ايه اللي انت ممكن تاخذ عهد على نفسك فيه، سواء امر دنيوي او اخروي، امر متعلق بالدراسة او بالعمل او بالعلاقات الشخصية، فكر في ايه القرار اللي انت ممكن تاخده وتقول لا يرين الله ما اصنع او لا يرى الناس ما اصنع. العهد والوعد وقوة العهد وقوة الوعد من الأمور المهمة جدا التي يجب أن نتربى عليها. والحقيقة أنا بيني وبين نفسي خدت عهد على نفسي وأنا أجلس إن شاء الله لا أتخلف عن حلقة إلا إذا كان الأمر إما لظروف خاصة بالقناة وإما لظرف قاهر بالفعل أو لفائدة معينة الواحد بيسعى لتحقيقها لحضراتكم، فممكن هذه الأمور فقط الواحد ممكن يتخلف بيها عن حلقة. دي كانت مجموعة من الخواطر أتمنى أنها تكون وصلت لحضراتكم، وأتمنى أن احنا نقدر نستخلص منها بعض ما يفيدنا في حياتنا إن شاء الله، وأن نكون قادرين على اتخاذ العهود والالتزام بها. ننقل بقى ليه أفضل العلاقات بلمسات إيمانيات. قلنا أن احنا هنقسم العلاقات أنواع، علاقات متوترة، علاقات متجنبة، علاقات مؤلمة، علاقات محايدة، علاقات طيبة، وهنمسك كل نوعية منها ونشوف إزاي نحولها إلى حالة أفضل. بدأنا بالعلاقات المتوترة وتكلمنا عن العلاقات المتوترة توتر مؤقت، يعني مشكلة عارضة حصلت بيني وبين حد فإزاي نتعامل معها. هنتكلم النهاردة عن العلاقات المتوترة توتر دائم أو مؤقت مستمر، يعني توتر دائم إن أنا في توتر بيني وبين شخصية معينة باستمرار، أو توتر مؤقت متكرر إن التوتر بيحصل وبعدين صافية لبن، وبعدين يومين تاني التوتر يحصل وبعدين صافية لبن، وبعدين توتر وهكذا. فده توتر مؤقت دائم بيتكرر باستمرار، ممكن يكون بين الأصدقاء، ممكن يكون بين الأزواج، ممكن يكون بين 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 بين. وقلنا إن إحنا هناخد كل نماذج العلاقات ونشوف إزاي نطورها. خلونا بقى الأول ونركز مع بعض يا ريت يا جماعة. طب واحد يقول العلاقة مش متوترة بحد، إيه فايدة ده بالنسبة لي؟ لا انتبه، لأن ده ممكن هيجنبك التوتر بعد ذلك. ممكن تكون الظروف الأيام دي مش عاملة توتر في العلاقات، لكن ممكن بعد كده تحصل توتر في بيئة العمل أو في بيئة الزوجية أو توتر مع أقارب أو توتر. فإحنا اللي حتى ما عندوش توتر مهم أو إن يعرف اللي إحنا هنقوله حتى يتعلم كيف يتجنب التوتر أو حتى يكتسب خبرة علاج مشكلات الآخرين الذين يعانون من توتر. أولا، إيه هي أسباب التوتر الدائم أو التوتر المؤقت المستمر؟ واحد، نركز مع بعض، والعلاج في الأسباب، يعني على طول تعرف السبب لو موجود يبقى تعالج. واحد، اختلاف التوجهات وطريقة التفكير، يعني لما يكون أنا مصاحب ناس طريقة تفكيري وتوجهاتي في الحياة مختلفة عنهم مؤكد إن هيبقى فيه توتر بيحصل في علاقتنا مع بعض بدرجة أو بأخرى. اتنين، اختلاف العادات، لو في اختلاف عدد بين اثنين متزوجين او بين اثنين اصحاب او غيره وما حاولوش يقربوا من بعض في حل هذا الاختلاف هيحصل توتر دائم، واحد منظم وواحد غير منظمة، واحد كده، لا في يعني هيحصل اختلاف العادات. ثلاثة، غلبت الرغبة في الانتصار على احد الطرفين او كليهما، يعني لما يحصل مشكلة بينهم هما مش هدفهم حلها ولا اي حاجة، كل واحد فيهم او واحد منهم على الاقل لا يفكر الا في الانتصار، هو مش عايز يوصل للحقيقة ولا مين الصح ولا مين الغلط، احنا مختلفين يبقى لازم اثبت ان انا الصح او اثبت ان اللي قدامي هو اللي غلط، الاتفاق لا يعني. اربعة، التنافس البغيض والغيرة، الناس اللي شغالين في مجال واحد ده يكتر بين طلبة مع بعض في درس معين او في سيكشن معين ممكن تجد ده بين بعضهم، الناس بيعملوا في مكان واحد دايما كده، في مثل مصر دايما يقولوا مع عدوك الا ابنكارك، رغم ان ده ملوش لازمة، يعني تلاقي ولاد العمل الواحد عشان بينهم تنافس فممكن يكون فيه تنافس بغيض بينهم فيخلق توتر، واحد عايز يبقى الرئيس باستمرار يخلق توتر، يبقى حب التنافس البغيض والغيرة. السلوكيات المرفوضة المتكررة، يعني تلاقي مثلا لو حد من معارفك بيكذب باستمرار ممكن تعدي أول مرة تاني مرة، لكن لما يتكرر الأمر أكيد ده بيوتر العلاقة بينك وبينه، واحد بيفشي الأسرار، واحد بيهين الباقيين باستمرار، واحد تحدث عنك مرة واثنين وثلاثة بشكل سيء أمام الآخرين، أكيد السلوكيات المرفوضة من أحد الشخصيتين اللي بيتعاملوا مع بعض بتؤدي إلى التوتر. ثلاثة أو ستة، رغبة أحد الطرفين أو كليهما في فرض سيطرته، واحد عايز دايما يبقى هو المسيطر في العلاقة فده بيخلق حالة من حالات التوتر. سبعة، التنازل الدائم لأحد الطرفين، نقطة دي خطيرة جدا يا جماعة، الناس اللي بتقعد تتنازل أصل إحنا اتخلينا مع بعض فأنا اللي صلحتها، اصل كل مره انا اللي بكلمها في التليفون، اصل كل مره، الغريبه ان اللي بتعمل التصرف ده هي متخيله ان كده بتحسن العلاقه وبتلم الموضوع، لكن واقع الامر ان ده بيسوء الموضوع، ده بيزود التوتر لان الطرف الثاني بيعتاد على الطريقه دي، فلما يجي الطرف اللي هو بيتنازل باستمرار يجي مره ما يتنازلش وده حقه، الثاني مش قابل كده لانه تعود منه على التنازل، ما انت كل مره كنت انت اللي بتكلميني، ما انت كل مره، وكانه اصبح حق عليها وواجب عليه. فالتنازل الدائم لاحد الطرفين باستمرار بيؤدي مع الوقت الى توتر العلاقات، او التباين في اهتمام احد الطرفين بالاخر، يعني واحد بيهتم بحد قوي وواحد نص نص فده بيخلق توتر في العلاقه. عدم نسيان الاخطاء، واحد اخطا خطا والتاني شايله له العمر كله، غياب قيم التسامح والصفح والعفو. والحقيقة ده أحد الأسباب الرئيسية لأي نوع من أنواع التوتر، إن ما فيش لا تسامح ولا عفو ولا صفح. افتقار مهارات التواصل. يعني في ناس بيحبوا بعض وكويسين، بس واحد يقول لك إيه أصل أنا مع، شوف أنا صريح، أنا أقول للوحش أنت وحش في وشك. لا ده مش صح، ده مش صح. مهما كان الحب ومهما كان الود ومهما كان، محدش بيحب يسمع كلمة سيئة كده غبية بالشكل ده. في ناس يا جماعة انت عارفين، يعني في ناس ينتقوا أطيب الثمر، يعني لك هو بيتكلم كده تحس انه بينقي لك ثمرة فاكهة حلوة يديها لك تاكلها. وفي ناس كأنهم بيجيبوا قالب طوب، يعني كلامه كده طالع من بقه زي بيقولك ايه، يعني ايه الناس اللفظ الدارج يقولك ده بقه بيطلع دبش، يعني طوب طوب كده او اي حاجة انه بيخبطك بيها. في ناس كده للأسف ليه بيتكلم بطريقة عجيبة وبيطلع ألفاظ عجيبة، ويقولك أصلا صريح، أصلا اللي في قلبي على لساني، قلبك كده على لساني، قلبك مليان طوب، يعني مش فاهم. لا ما فيش حاجة اسمها اللي في قلبي على لساني. ده في ذكاء، في حكمة، في روية، في رفق، في لين، في حسن اختيار للألفاظ وانتقاء للألفاظ. ممكن تقول كل اللي انت عايزه بس من غير ما تجرح، يعني من غير ما تجرح من أمامك بدعوة أصلا صريح. لا لا يعني انتبه كده. آخر حاجة وأهم حاجة، افتقاد النية واستحضار الأجر. يعني بكون ناسيين ان احنا ممكن الكلمة الطيبة صدقة. تخيل هي كده، قالوا الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه اخيك صدقة، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانة، ولا ينزع من شيء الا شانة، ان الله رفيق يحب الرفق. تخيل ان الله رفيق يحب الرفق، هو بيحب الرفق، الله سبحانه وتعالى هو رفيق بينا فهو بيحب الرفق. تخيل لو انت وانت بتتعامل مع الناس استحضرت انك تبتسم في وجوههم، لان الابتسامه صدقه، ان كلماتك ليهم كلها تكون طيبه فتنتقل من صدقه الى صدقه الى صدقه، انك تدخل السرور على قلوبهم، لان ده افضل الاعمال الى الله ان تدخل السرور على قلوبهم، انك انت تكون رفيق في التعامل معهم عشان ربنا يحبك، لان ربنا سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق. تخيل لو انت بتتعامل مع الناس وحاطط المنظومه دي قدامك كده، ومعها طبعا اجر العفو واجر الصفح واجر التسامح، تخيل لو المنظومه دي موجوده وحاضره قدامنا على طول، صدقوني الحياه هتتغير تماما. وارجع واقول ان ده ليس معناه ان تتنازل باستمرار. قلنا دايما الصفح يجب ان يكون عن قوه، وان يعلم الاخرون انك قادر على الرد وقادر على اخذ حقك، لكنك تتسامح وتصفح وتعفو طمعا في الاجر. وفي بعض الاحيان ما فيش مانع، العين بالعين، في بعض الاحيان باخد حقي، لكن ما يبقاش ده على طول. ده 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 لا، في احيان ان انا بتسامح وبعفو وبصفح. عشان كده في جمله جميله قوي لك ايه، اذا خدعك احدهم مره، لو واحد خدعك مره فهو مجرم ماشي، اما اذا خدعك مرتين فانت المجرم. يعني واحد خدعك ضحك عليك وخدعك، فانت بسذاجتك وزي ما بيسموها طيب، واحد كان طيب قوي، لا يعني طيب قوي احيانا بيبقى لها معنى تاني خالص قوي، يعني الناس عماله تضحك عليه، والناس عماله تاخد منه اللي هي عايزاه بالخداع والحيله، وهو يقول لك اصل انا طيب قوي. طيب قوي ايه؟ لا انت حاجه تانية خالص، مش طيب قوي لحد، فدي مش طيبه الحقيقه. فالفكره كلها فكره ان اذا خدعك الانسان مره فهو مجرم، وارد انك تتعرض للخداع مره، لكن اذا خدعك مرتين فانت المجرم. فانا بقول المعنى ده مش عشان نقعد بقى خلاص مين المجرم، عشان واحنا بنقول ناس نتسامح ونعفو ونصفح ما يبقاش ده واحنا نظهر بضعف وتذلل للاخرين. فافتقاد الاجر ادى لان احنا ما بنتعامل مع ناس واحده بواحده بقى، فما فيش بقى لا يا جماعه في واحد واحد، ممكن يبقوا نص احيانا، ممكن يبقوا واحد ونص، ممكن يبقوا ثلاثه، حسب تطلعك للاجر ومدى تطلعك للاجر. طب العلاج هنعالج بقى، خلاص احنا قلنا طبعا احنا بنقول بسرعه الكلام كتير، فاحنا بنقول بسرعه، فركزوا معانا، وريت اللي بيكتب يسجل على طول عشان الكلام ده مهم قوي كخطوات. طب العلاج، هنتكلم بشكل عام على علاج كل حالات التوتر بينك وبين اي حد، بين والدك بين والدتك وبين والدتك، بين زوج وزوجته، بين واحده وحماتها، بين حماه وبين وزوجه، كله كده. طيب اول حاجه، واحد، استحضار النيه والاجر في حسن معامله الاخرين. رجاء يا جماعه نستحضر النيه. والله يا جماعة أنا مش عايز أقول إن معاملة الآخرين، ممكن منا ناس كتير لا تقوى مثلا على قيام الليل، لا تقوى على صيام التطوع، لا تقوى على كذا على كذا على كذا، ليها أخطائها اللي بتقع فيها. صدقوني يا جماعة أنا بتخيل إن من أيسر الأبواب وأسهل الأبواب إلى رضا رب الأرض والسماء حسن معاملة الناس. والله يا جماعة لو استحضرنا الأجر هنجد نفسنا بتبتسم بتاخد حسنات، بتتكلم كويس بتاخد حسنات، بتدخل الصوم بتاخد حسنات، عمال تنتقد طول النهار، حتى ملهاش ميعاد، مش مستني ميعاد معين، وملهاش طقوس، مش محتاج تتوضى لها ولا محتاج تتسحر لها، مش محتاج. ده انت وانت بتتحرك على الارض والله يا جماعه ممكن تلاقي نفسك كتله من الجمال تسير على الارض وتجني المزيد من الحسنات. والحقيقه مش الحسنات بس والله يا جماعه سعاد، لا تتخيلوا قد ايه محبه الاخرين لك ومحبتك لهم، ازاي انك انت لما بتتعامل بهذه الروح الطيبه مع الاخرين انت تبقى سعيد، يعني مش بس اجر. واتكلمنا في اول حلقه في السلسله عن ثمار حسن معامله الاخرين. خلونا نتامل دائما يا جماعه اجر حسن معامله الاخرين، خلينا نراعي الله سبحانه وتعالى في معاملتنا مع الاخرين. لما نعمل كده صدقوني كتير قوي من المشاكل اللي تبقى هايفه وتكبر، لان كله بدا دخل في سكه الانتقام لنفسه، وانا الصح ولا انت الصح، ممكن كل ده يهدى خالص 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 لو احنا تعاملنا بمنطق ان نسعى الى الاجر. عالج ما لديك من اخطاء بصدق. كتير مننا يا جماعه شاطرين قوي في الهجوم على الناس، والناس ما بقاش فيهم حد كويس، والناس بقوا رغم ان هو نفسه مليء بالعيوب. ايه عيوبك اللي ممكن تخلق توتر بينك وبين الناس حتى لو الناس مش عارفين؟ بتكذب، بتذكر الاخرين بالسوء، بتعمل ايه؟ ابدا صلح هذه العيوب، صدقني هتجد التوتر بيقل بشكل كبير جدا، لانك هتصبح اهل لثقة الآخرين. اعتذر عن أي خطأ يكون قد سبب التوتر. لو في أي خطأ أنت كنت عملته هو سبب التوتر اللي بيحصل، اعتذر، فهذا يهدئ التوتر. اللي جاي مهم قوي، لا تكثر من الجدالات مع من تختلف معهم في التفكير في الموضوعات التي لا اتفاق حولها. كتير قوي تلاقي اتنين دماغهم غير بعض خالص، ومصرين كل ما يقعدوا يتكلموا في نفس الموضوعات، وكل ما يقعدوا ما يتفقوش، وكل ما يقعدوا يتخانقوا. طب ايه الذكاء بقى بكده؟ خلاص احنا وصلنا لقناعه ان انا ليا وجهه نظر مختلفه تماما عنك، وان ما حدش فينا هيقبل وجهه النظر الاخرى. يبقى في الحاله دي اقلل الجدالات في الموضوعات التي لا نتيجه منها. ما تفتحش جدال لمجرد انك عايز تنتصر لنفسك او هو ينتصر لنفسه، خلاص انتهت، يعني بسيطه. مش هنتكلم، بقول لك ايه، الموضوع ده احنا ما بنتفقش فيه، فرجاء بلاش نفتح الحوار ده وخلاص. فالناس اللي انت مختلف معاهم تماما وانت متاكد وهم متاكدين انكم مش هتتفقوا، يبقى مفيش داعي لتضييع الوقت بلا داعي. اجتهد ان تصاحب المتقاربين معك في التفكير والرؤيه. مش معنى كده انك مش هنصاحب الباقيين، لا، احنا هنصاحب كل الناس وهنتعامل مع كل الناس، ويمكن في السلسله دي هنكتسب مهارات ان شاء الله ازاي نقنع حتى المخالفين لينا في الراي. لكن لحد حتى ما نوصل لدي، خلونا دلوقتي نتجنب الجدالات التي لا طائله من ورائها. لكن مهم ان كتير على الاقل الدوائر اللي موجوده حواليك يبقى فيها عدد كبير من الناس متفق معاك في الرؤيه والفكر. ما تبقاش انت مثلا راجل عايز تبقى ملتزم واصحابك كلهم ضايعين. طب ازاي يعني ازاي؟ لازم يبقى معاك على الاقل مجموعه تشاركك في الرؤيه والفكر، مع تعاملك مع باقي الناس ومع كل الناس لا تنغلق ابدا. تعامل مع كل الناس لكن بان تؤثر ولا تتاثر. عليك تقدر الاختلاف في البيئه والعمر والتفكير. دايما يا جماعه دي نقطه مهمه جدا. احنا عايزين نتعامل مع الناس من حيث نحن، مش من حيث هم، وده غلط. لازم تعرف ده متربي فين، وطريقه تفكيره ايه، وحياته كانت ازاي، وبيئته كانت ايه. لو عملنا كده هنقدر مواقفه، فحتى لو كانت غلط بس شويه هنبقى في مساحه تقبل ليها. حتى واحنا بنتناقش معاه حواليها هنبقى عارفين نتناقش فين وندخل منين. فلا بد يا جماعه نقدر. انا بتكلم مع واحد عنده 80 سنه اكيد عاش جو وبيئه مختلفه، ما افترضش ان لازم يبقى زيي. بتكلم مع طفل صغير ما تعاملش معاه كرجل ناضج كبير وفاهم. بتعامل مع واحد مع بيئه غير البيئه لازم اعرف ان بيئته مختلفه، ده ممكن ياثر. فده يخليني شويه عندي صبر وسعه صدر وانا بتعامل معاه، لان انا بقدر هذه الاختلافات. اسمع من الاخرين قبل ان تحكم عنهم، يعني دايما اسمع من الناس، ما تحكمش لمجرد انك سامع من ناس غيرهم. انا النهارده بكون راي فلان او بتعامل مع فلان، يبقى تعامل يبقى معاه مش بما اسمع عنه. احذر من يشعلون الاجواء. في ناس يا جماعه اساتذه في اشعال الاجواء، والله اساتذه. ويبان لك ايه فيهم ناس كده ايه باين قوي غبيه، باين قوي ان هو بيولعها يعني. وفي ناس ايه تلاقيها ناعمه وهاديه وقاعد ساكت كده، ولا قاعده ساكته كده بس الكلمه اللي تدخل من تحت ايه فنجون، يعني بيبقى اساتذه والله. يعني عارفه امتى تطلع الكلمه وتحطها فين عشان تشعلل، يعني عشان تعمل الشعلاله المطلوبه، وفي الاخر هي لا متخانقه مع حد ولا عامله مشكله مع حد ولا اي حاجه خالص، بس وهي اللي عامله كل المشكله. وكذلك في الرجال، يعني في ناس كده اساتذه في اشعال الاجواء. يا جماعه عرفوهم، ومش عشان مره هو بيشعل في صالحك فبقى حبيبك، لانه بعد يومين هيشعل ضدك. يعني نفس اللي بيشعل النهارده وبيشعللك ده وبيطلعك انت اللي عمال يسخن فيك، هو برضه هيروح يسخن التاني، والنهارده اذا كان في صفك بكره هيبقى في صفه، لان الناس دي هو ده حاجه غريبه فيها. احذرهم. وانتبه لهم ولا تسمح لأحد منهم أن يشعلك تجاه غير. وعشان كده كان احنا مأمورين بعدم سماع النميمة، اللي بينقل كده الكلام للناس وعايز يوقع بينهم ما بنسمعوش. المفروض لا تسمع له، لا تسمع، اللي ما تسمحش له ان هو يوغر صدرك على أحد. فاحذروا دول، اعرفوهم واحذروهم. اجعل الحق هو ما تسعى إليه وليس الغلبة. خلي الناس كلهم يعرفوا عنك كده ان اللي يعنيك في هذه الحياة هو الحق، مش انك انت تنتصر على غيرك. ودي بتبان بالمواقف، مرة تعمل موقف وتعتذر عنه، مرة تقول رأي وتتراجع عنه، مرة تثني على رأي إنسان آخر، فالناس كلها تعلم أنك تسعى إلى الحق وليس إلا الغلبة. عليك بالابتسامة، عليك بالابتسامة والإحسان الصادق دون مداهنة أو تملق أو تزلل. الود والابتسامة يجب أن تكون طبيعية غير مصطنعة، ويجب أن تكون بلا تزلل حتى لا يسيء الآخرون فهمها. كن رفيقا ودودا، لين الكلام. كنت دايما بقول موقف لأحد الآباء كان بيربي بنته، فكان بيقولها جملة جميلة قوي، كان بيقولها إذا لم يكن لديك شيئا لطيفا تقوليه فلا تقولي شيئا على الإطلاق. خلي كلماتك كلها لطيفة ودودة رقيقة، صارح بما يضايقك لكن في وقت مناسب وبشكل مناسب، مع السماح للآخر بإعلان ما يضايقه. خلونا نقعد مع بعض نتصارح، احنا في توتر بيننا، خليني اقول لك ايه اللي مضايقني منك، بس قول لي انت الاول، يعني قول لي انت ايه اللي مضايقني منك وبعدين انا هقول لك اللي مضايقني مني، بس بهدوء ولين ورغبه بالفعل في اصلاح الاجواء والوصول الى الحقيقه. تحاور معه مظهرا رغبتك الجاده في ايقاف التوتر. لا تنسى قيم الحب والعفو والصفح والتسامح. اخيرا حيد العلاقه مع من لا فائده منه. واحد انا حياتي كلها توتر معاه، كل يوم في مشكله، كل يوم في حكايه، خلاص بقى كل يوم. وعلى فكرة التوتر ممكن يكون جوايا بس، ودي من أسوأ أنواع التوتر. ممكن الطرف التاني مش حاسس بالمشكلة خالص، بس أنا من جوايا حاسس إنه مش مهتم بيا، ما بيردش عليا، ما بيديليش الاهتمام الكافي، بيعاملني لمصلحته بس، بس أنا مصر أتكمل معاه. فأنت اللي بتتعب كده، هو مش تعبان في حاجة، أنت اللي بتتعب. احذر أولا هذا النوع من التوتر لأنه خطر جدا، فاحذره إزاي إنك تصرحه. نتكلم بهدوء بقى وبالراحة كده ونفهم الموضوع إيه. وصلنا لأمر لتصالح أهلا وسهلا، أو حلينا المشكلة أهلا وسهلا. ما وصلناش وهو مصر على ما هو عليه، نبدأ نحيد العلاقة معه. واللي بيساعد على كده يا جماعة تعديد، ان انا اعدد صداقاتي. انا مش من انصار ان انا يبقى لي صديق واحد او صاحب واحد او قريب واحد اللي مرتبط بيه، فبالتالي الدنيا هتتهدي لو بعد عني او لو ما كلمنيش كويس. لابد ان ننوع ونعدد في الصداقات. يبقى علاج التوتر سواء كان حالي او قدام، ممكن واحد يقول لي طب ما فيش توتر لازم، يبقى قدام واحنا بنعامل الاخرين هنراعي ده حتى لا يحدث هذا التوتر. ده التوتر الدائم أو التوتر المؤقت المستمر، أسبابه إيه؟ إزاي نعالجه؟ طب زي ما وعدناكم المرة اللي فاتت، خلونا نسقط بقى الكلام ده على حاجات عملية. وبرضه هقول اللي لسه مش عايش التجربة دي يعيش معانا إزاي بتحصل أو إيه اللي فيها، اللي ممكن تفيدك في رأي بتقوله لحد، وده أمر مهم جدا إنك تقدر تفيد الآخرين برأيك. ممكن يفيدك لما تمر بالتجربة أو ولادك يمروا بالتجربة. فالكلام اللي هنقوله هيكون مفيد جدا، اللي هو الزوجة وحماتها. مشكلات كتير قوي بتجيلي، ناس كتير بيكلموني، اتكلم لنا في الموضوع ده، اتكلم لنا في الموضوع ده، سواء كانوا عايشين مع بعض او مش عايشين مع بعض والزيارات والتعامل متقطع بينهم. فمشكلات الزوجة وحماتها ايه اسبابها وايه علاجها؟ احنا هنقول اسباب والعلاج، ومعانا كمان مشاركات حضراتكم كنتوا بعتوها لنا على صفحتنا على الفيس، صفحه سارة خضر، اللي احنا كنا طرحنا هذا السؤال. هنقول الحل العام الاول، وبعدين ان شاء الله حسب الوقت هنقول بعض المشاركات اللي حضراتكم قلتوها، ولو ما كملناهاش النهارده او ما قلناش اللي احنا مختارينه منها النهارده ان شاء الله نستكمله في الحلقه القادمه باذن الله. ايه اسباب التوتر اللي بيحدث احيانا بين زوجه الابن وحماتها، او العكس، التوتر جه من دي او من دي او من الاثنين؟ يا ريت نركز مع بعض يا جماعه، وارجو من كل الحموات وارجو من كل الزوجات ان هم في اللحظه دي يسيبوا على جنب كده كل المشاكل وكل الاركان وكل اللي حصل بينهم قبل كده، ونبدا نركز في اللحظه دي بشكل مختلف. ازاي نصلح العلاقات بيننا؟ ده مش عشانها، اولا عشانك، ده مهم ليكي كحما، مهم ليكي ان الامور تبقى مستقره بينك وبين زوجات ابنك. بالنسبه ليكي كزوجه مهم ان الامور تبقى مستقره بينك وبينها، مهم لوجه الله. يعني اعتبرها مش عايزين تعملوها عشانها، اعملوها لوجه الله. الام ممكن تعمليها عشان نفسك لان ده مريح ليكي، ممكن تعمليها عشان ابنك لان ده هيريح ابنك، ممكن تعمليها لوجه الله. يا سلام لو عملتيها للثلاثه مع بعض، مع البدايه بانها تكون لوجه الله. الزوجه اعمليها لنفسك لان انت هترتاحي، اعمليها لزوجك لان حقه عليك ان يكون مستريح، اعمليها برضو لوجه الله. والجميل مع ده كله ان واحده تقول لي لا 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 انا كمان هعملها عشانها، وان الحما بقلبها الطيب تقول لا 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 انا كمان هعملها عشان بنتي. طيب ايه الاسباب الاول عشان نحلل الظاهره ونحاول نحلها؟ عند الحما في عده اسباب. السبب الاول شعورها، حتى على فكره الحاجات ده ممكن تكون داخليه هي ما بتقولهاش ومش حاساها، فانا مش عايز كل حما تقول لي اه هو ده موجود ولا مش موجود، احنا بنتكلم على حاجات نفسيه داخليه. الشعور بانها خدت ابنها، في شعور عند كتير من الامهات ان دي بعد ما هي ربت وكبرت جت دي خدته على الجاهز طويل كده، شوفي الواد كان قد كده صغير في ايدي وكبرت وعملت واكلت وكنت بغير له كان مقرف وهو صغير، وجت ده هي خدته على الجاهز زي اللوح كده معلش اسف في اللفظ. فهي حاسه ان جندي يعني هي تعبت وانت جيتي خدتي اللوح على الجاهز يعني فازاي يعني. فده سبب من الاسباب. برضو الرغبه في السيطره تبعا للموروثات البيئيه والثقافيه، يعني في موروثات بيئيه وثقافيه كده ان نموذج بقى الحمل اللي قاعده مسيطره على زوجات الابن وهي انت اعملي كذا وانت اعملي كذا وانت اعملي كذا وخلاص هي اللي عايشه. ففي كتير لانهم ممكن تكون الحما دلوقتي عاشت التجربه دي زمان فهي بتكرر التجربه اللي هي عاشتها يعني، او شافت ده اتعمل في التلفزيون في حاجات في التلفزيون اتعرضت على الناس، فدي موروثات بيئيه وثقافيه موجوده. في من الاسباب عدم رضاها عن زوجة ابنها، هي مش راضيه عنها، ليها تصرفات مش راضيها، ما تسمعش الكلام، ما بتعاونهاش، طريقتها في الكلام جافه، بتحدف في الكلام، وده وارد وارد. عدم رضاها عن زوجة ابنها، عدم اهتمام زوجة ابنها بها، ان زوجة ابنها ما بتهتمش بيها، فده بيؤدي ان هي رافضه تصرفاتها ورافضه عملها. في حاجات بتعملها الحما بتسبب المشكله، التدخل، انها تتدخل باستمرار في حياتهم، ده بيسبب مشكلات. المقارنه، انها تقعد تقارن دي بمرات ابنها التاني، او تقارن دي ببنت فلانه صاحبتها اللي بتتعامل مع حماتها مش عارف ايه كده يعني، والشكوى انها عماله تشتكي منها باستمرار. يبقى التدخل، المقارنه، الشكوى، ثلاث حاجات بتوتر العلاقات. شعورها بانها خدت ابنها، الرغبه في السيطره، عدم رضاها عن زوجة ابنها لانه بتاع اخطاء في الفعل، عدم اهتمام زوجة ابنها بيها. طب الزوجه ايه الاسباب اللي بتخلي التوتر يجي من ناحيه الزوجه؟ اولا برضو الموروثات البيئيه والثقافيه عن الحموات، يعني برضو معروف ان برضو في الاعلام وللاسف صور العلاقه بين الواحده وحماتها على ان يعني ده الحموات عموما دول مشكله كبيره موجوده، ونكت تطلع عن الحموات والله في نكت ظريفه لو الوقت سمح بعد كده ممكن نبقى نقول لكم كم طرفه منهم كده. لكن الموروثات البيئيه والثقافيه عن الحموات، جزء حماوه عدم القدره على استماله حماتها، هي مش قادرة تستملها، مش قادرة تكسبها في صفها، اتخاذ طريق الصراع، ان هي من البداية اتعاملت الزوج على انها في صراع مع هذه المرأة، يعني احنا داخلين صراع مع بعض، فيا نكسب يا انت تكسبي، فده برضه بيسبب مشكلة. الشكوى منها، ان هي تشتكي دايما من حماتها، اهانتها، ان هي تعرض الحما للاهانة، سواء اهانة مباشرة او اهانة غير مباشرة، مش لازم على فكرة الاهانة تبقى بالالفاظ او بالكلام، الاهانة ممكن تبقى بنظرة، بتجاهل. فتعريض الحما للاهانه، لا هي اكبر منك سنا وهي ام زوجك، فطبعا اكيد لما انت تتعاملي معاها باهانه اكيد ده هيستثيرها ضدك بلا شك. زي ما قلنا عدم اهتمامها بيها، انها مش مهتمه بيها، او ان عندها اخطاء بالفعل هي مش عايزه تصلحها، او اختلاف العادات. يعني ده كله بيسبب المشاكل. طبعا القضيه بين الحما والزوجه. لكن الحقيقه في الباشا اللي في الوسط بقى. الباشا اللي في الوسط ده اللي انا بعتبره يا اما ان هو يستطيع ان هو ايوه اللي هو اللوح اللي هو يستطيع ان هو يسهم في حل المشكله او ما يسهمش في حل المشكله. الزوج في حاجات برضو في الزوج ممكن تؤدي الى تفاقم المشكلات، زي افتقاره للعدل، ان ما يكونش عادل، ان يكون يا بيقف مع دي يا مع دي وخلاص، واخد خط واحده وخلاص، ودي كارثه. ضعف الشخصيه، في رجاله بقى نظام ايه يعني يعملوا اللي انتوا عايزينه، يعني سايبهم منهم لبعض كده وهو طرزان، يعني عيشوا مع بعض وتصرفوا مع بعض وبراحتكم. ضعف الشخصيه عنصر اساسي. عدم التوازن في محبه الطرفين، يعني بيبالغ في محبه واحده على حساب واحده، ودي كارثه. الاذن انه بود، يعني يسمع من دي ومقلب على الثانيه، يسمع من دي ومقلب على الثانيه. السماح لاحد الطرفين باهانه الاخر، لو سمح مره لزوجته تهين امه خلاص خد بقى زي ما انت عايز بعد كده، لو سمح لامه انها تهين زوجته برضه خد زي ما انت عايز بعد كده. افتقاده للذكاء، انه يقدر ازاي يراضي دي ويراضي دي، مش ذكي، فمش عارف يحل المشكله ومش عارف يراضي الاثنين. الاحتكاك الدائم مع غياب الود، يعني الاحتكاك الكتير، لو في ود يحتكوا زي ما هم عايزين، لكن لو ما فيش ود بين الطرفين واحتكاكهم مستمر سواء بالإقامة الدائمة مع بعض أو بأنهم بيزوروا بعض باستمرار، ده بيضاعف المشاكل. دي الأسباب اللي بتأدي للمشكلات بين الزوجة وحماتها. يبقى العنصر الأهم بقى، إزاي نعالج المشكلات. هنوجه كلمة للحمات للحموات، كلمة للزوجات، كلمة للأزواج. أتمنى أنكم تسمعوها منا يعني بإخلاص وتجرد، وأمل إن شاء الله أن الحياة تكون أفضل والأجر اللي ناخده من ربنا يكون أكبر، لكن ده إن شاء الله هنعمله ونقوله بعد هذا الفاصل، فانتظرونا.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عاوز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا ان تستيقظ من النوم على أمام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة. لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل مصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي.
الله لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله. بنكمل وكلمات لأم الزوج للزوجة للزوج لحياة إن شاء الله نخفف فيها توتر العلاقات وتكون الحياة أفضل إن شاء الله. لكن بس قبل ما أكمل الحقيقة أنا بس يعني إيه أرجو أن أنا ما حدش يتضايق من لفظ اللوح اللي إحنا قلناه دوت. إحنا ده بس لفظ أنا سمعته من أمهات بتقوله على أولاده بيتكرر كتير. أنا بقوله بس من باب الترويح على النفس إن شاء الله. إيه لا أقصد دي إهانة أحد ولا عايز حد يتضايق منه. بعتذر إذا هو كان ضايق حد بعتذر عليه. لكن برضو ما تنسوش إن اللفظ ده لو صحيح طب ما أنا برضو يعني متزوج وليا أمي فلو كده يبقى أنا كمان يعني ما شاء الله. فأرجو ما حدش يتضايق من هذا الأمر. الحمد أم الزوج ونبدأ بيها لأن أنا بأعلق عليها أمال كثيرة. أيتها الحمات الطيبة، أولا اعلمي أن الزمن قد تغير وأن الحياة لم تعد هي الحياة وأن زوجات اليوم ليسوا مثل زوجات الأمس. الحياة تغيرت صدقين، فما تنتظريش منها النهاردة اللي انت قدمتيه زمان أو اللي غيرك كان بيقدم. اثنين، تذكري دائما أنها زوجة ابنك وأم أولاده. ثلاثة، لا تفسدي حياة ابنك وحياة أحفادك. يعني شوفي درجة حبك لابنك وأحفادك لو حياته متوترة والحياة متوترة ومتضايقة وبسببك ان عماله تتخانق معاه عشانك او هو عمال يتخانق معاه عشان انت اشتكيتي له من حاجه وقلتي له حاجه. تخيلي الحياه ازاي وده بينعكس عليه وعلى احفاده حتى قبلها. يعني حتى لو مش هتهتمي بشانها هي نفسها على الاقل اهتمي بابنك وباحفادك. ما تكونيش عنصر توتر لحياه ابنك. لا احد يشك ابدا انك اكثر واحده في هذا العالم حريصه على سعاده ابنك. فاحذري انك عن غير قصد تفسدي حياه ابنك وتغيري صدره وتكسري من مشكلاته. فرجاء لا تفسدي حياة ابنك وحياة أحفادك اللي أنا أعلم جيدا قدر حبك ليهم. ما تفسديش حياتهم لأن برضو لو والدتهم متوترة وقلقانة ده هينعكس على تربيتها لأولادها. لا تتدخلي في شؤونهم ولا تشتكي ولا تقارني. ما فيش داعي تتدخلي، سيبيهم يعيشوا حياتهم. ما تقعديش تتدخلي في حياتهم حتى لو ليكي نصيحة بحكم خبرتك ورؤيتك قوليها وهم أحرار ياخدوا بيها أو ما ياخدوش بيها. لا تشتكي، ما تقعديش تشتكي لابنك منها باستمرار فتحدثي مشكلات بلا داعي. لو مضايقاك في حاجه صرحيها هي كلميها. لو ما استجابتش بقى يبقى من حقك تقولي لزوجها، لكن قولي لها ممكن تحل الامر بهدوء بينك وبينها. لا تقارني، سيبك بقى انا عماله تقارني بينها وبين غيرها وبين فلانه. ما تقارنيش، الناس امكانيات وقدرات والناس تختلف عن بعضها. تحدثي معها بهدوء وصارحيها عندما تتضايقي منها مضايقه منها قولي لها نقعد نتكلم مع بعض. تكلمي معها بهدوء، تسامحي فانت الاكبر والاعقل. سامحي، انت عارفه ومدركه وعندك خبراتك اللي مش عندها فتسامحي. في بعض المواقف الامر يحتاج منك بعض التسامح. والتمسي الاجر من الله، ما تنسيش ابدا. وانت يعني ومعظم سيداتنا الكبار والحماوات قد ايه حريصين على الاجر من الله، فالتمسي الاجر. احسني معاملتها لتنالي رضا الله بذلك. يعني ارجو سيبك بقى من ما تسمعيش من غيرك من المحيطين بيك. دي بتتكلم ودي بتقول، دي بتتكلم ودي بتقول. يعني معلش يا جماعة هستأذنكم بس أنا هتأخر في استقبال الاتصالات شوية عشان عايز أكمل المعنى عشان نخلص الموضوع بتاعنا. فالتمس الأجر من الله. ما تسمعيش بقى بنتك متضايقة منها، مرات أخوه متضايقة منها، ما تسمعيش منهم. ما تسمعيش للي حواليكي إن هما يغيروا صدرك. قول لهم أنا عايز كده أخرج إلى الناس وأنا سليمة الصدر. فزي مش هسمع منها كلمة وحشة عنكم أنا مش هقبل إن أنا أسمع منكم كلمة وحشة عنها. حتى لما زوجها يشتكي منها قولي أنت كلمة طيبة في حقها. أنت تستطيعي كحما إنك تجعلي بيتهم سعيدا وابنك هيسمع لك لأنه ابنك وبيحبك وهي هتسمع لك. فرجاء يعني ما تكونيش سبب للمشكلات. رجاء التمس الأجر من الله رجاء احرصي على سعادة ابنك وأحفادك، رجاء أرجوك. فتحدثي معاها، صرحيها، أحسني معاملتها، هتجد الأمور إن شاء الله تتغير تماما. الزوجة، وعلى فكرة اللي أنا بقوله، لو الزوجة لو الحماة ما عملتش اعملي أنت كزوجة، لو الزوجة ما عملتش اعملي أنت كحماة. الزوجة إنها أم زوجك، تذكري هذا المعنى، هي أم زوجك. زوجك ده اللي أنت بتعيشي معاه وينفق عليك و و و، هي أمه، هي من بذلت لأجله كل الجهد في حياته ده. وزي بيقول يعني، هو لو لم يكن له خير فيها لن يكون له خير فيك، ولن يكون لأولادك خير فيك، ولن يكون لك خير في أولادك. انتبهي، كما تدين تدان، أو كما تدين تدان، إنها أم زوجك ولا يمكن أن يتخلى عنها وألا يبرها. احذري، اوعي تفهمي ان ممكن ان هو يتخلى عنها او ما يبرهاش عشانك، ولو عمل كده ما يبقاش راجل، ولو عمل كده هتشوفي من ولادك ما هو اشد وما هو اسوأ ما هو اصعب. احذري، اجعليه يبالغ في برها، ما يبالغ في برها، برضه ولادك هيبالغوا في برك. احذري ابدا ان تكوني عنصر عايزة تقللي من بره بيه، احذري ذلك ابدا. ما تقدميه اليوم استجديه غدا، اللي هتقدميه النهاردة هتلاقيه بكرة. ماذا تنتظرين من زوج تهيني أمه أمامه؟ يعني لو أنت منتظرة منه إيه؟ لو استجاب ليك، والله أنا بقولها لك يعني مش عايز أقسم على الأمر، هتجد مع الأيام هو احترامه ليك، هيسمعك مرة واثنين وثلاثة وأربعة لحد ما هيزهق منك أنت، مش من والدته على فكرة. لا تختاري قضيتك، لو هي غلطت، هي بتعاملك وحش أو بالشكل، ما تختاريش القضية، خليك أنت أهدأ، خليك أنت تعاملي بتحاور، قدري اختلاف السن والثقافة والبيئة، قدري ده لأن في اختلافات. تحاوري معها بهدوء، أحسني إليها، ده أصل بقى، أحسني إليها دائما بالكلمة الطيبة الودودة، بالمواقف الحسنة، بالمفاجآت السارة، يعني اعمل لها مفاجأة سارة، فاجئيها بحاجة هي بتحبها، كلميها بشكل ودود، صباحك عليها، كلامك ليها خليه كلام طيب، والله يعني هم طيبات جدا وبيتأثروا بأي لمسة طيبة. كلمة طيبة، الودود، الرقيقة، الابتسامة الحانية، المواقف الحسنة، المفاجآت السارة، تحدثي إليها عما تحب، ما تقعد تتكلمي معها، شوفي إيه الموضوعات اللي هي بتحب تتكلم فيها وتكلمي معها فيها. يعني أقول لكم مثل خاص جدا، أنا والدتي أحب موضوع ليها، يعني ربنا يديها الصحة يا رب، أحب موضوع ليها العمرة. فكل ما اروح، كل ما اقعد معاها ومثلا تتكلم عن زوجتي ولا حاجه، يبقى احد العناصر الاساسيه ده، انا كل ما بكلمها بتشجعني على موضوع العمره، هي فرحانه قوي من زوجتي في الموضوع ده، لان زوجتي عرفت ايه الموضوع اللي هي بتحبه، وعارفه وهي نفسها هي كمان تكون سعيده، يعني نفسها امي تكون سعيده، وعارفه ان انا سعادتي من سعاده امي، بوضوح عارفه ان انا سعادتي من سعاده امي، فتتكلمها في الموضوع اللي هي بتحبه اللي هو موضوع العمره وتشجعها عليه والكلام ده كله، فبيفرق معاها كتير جدا. احسني الى ابنائها وأحفادها، يعني ما فيش أم مثلا الزوجة بتعامل مثلا إخوات زوجها بطريقة سيئة، أو بتعامل زوجاتهم بطريقة سيئة، أو بتعامل أولادهم بطريقة سيئة، لا هتخسريها. أحسني إلى أبنائها وباقي أحفادها، يبقى الزوجة إهدائي، إهدائي تماما، ابدأي عهد جديد بقى، أنا هتعامل معها بشكل جديد خالص، برضو لله أولا، أنا هلتمس الأجر من الله أولا، ثم لزوجي، ثم لنفسي عشان نفسيتي، ثم لها، يعني انا هفترض ان هي رقم 4، ممكن انا اتمنى انك تقدميها عن كده، لكن اسوأ الاوضاع يا ستي خليها رقم 4. الكلمه الطيبه، الهديه الصادقه، المواقف الحسنه، المفاجآت الساره، التحدث اليها بما تحب، الاحسان الى ابنائها وباقي احفادها، الصبر عليها عندما تنفعل، تقدير الاختلافات. شوفي ايه عيوبك اللي مضايقاها، ممكن تكوني مثلا انت ما بتتعاونيش معاها، تعاوني معاها، شوفي ايه اللي مضايقاها منك واصلحيه، صدقيني الدنيا هتتغير خالص. الزوج رجاء كن واضحا من البدايه او من الان، حط على طول الاطر بين الزوجه والام، بلاش يا جماعه نهين بعض، بلاش نكلم بعض بشكل مش كويس، نتسامح مع بعض، خليك حاطط الاطر من البدايه. كن عادلا، خليك عادل بالاثنين، كن هادئا في حل المشكلات، كن ذكيا، ازاي تسترضي امك وتسترضي زوجتك لو حصلت مشكله، ازاي ترضي دي وترضي دي، ازاي تسعد دي وتسعد دي، خليك ذكي وانت بتتعامل معاهم، كن محتويا، احتويهم، ما تكبرش انت الموضوعات، الحق المشكلات في بدايتها، يعني ايه النظام ايه يا جماعه، طب خلاص مش مشكله المره الجايه، طب خلاص لا، الحق المشكلات في اولها، وفق بينهم وحلها، صدقني ده هيساعد جدا ان الامور تمشي كويس. طب حاولنا، لو لا قدر الله حاولنا وما انصلحش الحال، حاولت الحماه وما انصلحش الحال، او حاولت الزوجه وما انصلحش الحال، يبقى تقليل الاحتكاك، خلونا نقلل الاحتكاك مع استمرار الاحسان، مش معنى نقلل الاحتكاك بقى انا خلاص، لا، استمرار تقليل الاحتكاك. عشان مش نحكي كتير ونتكلم كتير ونفتح مشاكل كتير، لا، هنقلل الاحتكاك لكن هيستمر الاحسان، هنحسن الى بعض. الحما هتحسن لزوجة ابنها، وزوجة ابنها هتحسن لها، والله استمرار الاحسان يعدل الاوضاع تماما. انسان اسير الاحسان، لو ما كانش اسير ليه النهارده، مع استمرارك في الاحسان هيتغير تماما. وان شاء الله لما يجي موقف هنقول مواقف كتير الاحسان غير فيها، ويستمر دائما استحضار الاجر. اخر نقطه، دائما افترضنا ان الزوجه وحشه خالص والحما، اعتبريه ابتلاء من الله، اصبري عليه واستغل اجر. او كذلك العكس، اللي تحس ان التانية صعبه ومش راضيه تتغير ومفيش فايده، استحضر الاجر واعتبري ذلك من الابتلاء الذي تؤجري عليه. وتذكري دائما احسان المعامله لاجل الله اولا، ثم لنفسك لان ده من مصلحتك، ثم لزوجك او لابنك لو الحما كانت بتعمل كده، ثم للطرف الاخر سواء كان ده او ده. رجاء يا جماعه نحاول نحن نخفف التوتر حتى يتغير شكل الحياة. والله الحياة ما تستاهلش ان احنا في صراعات ومشاكل وقلق. اتكلمنا النهارده يا جماعه عن التوتر بشكل عام، بين الاصدقاء، بين الازواج، بين الزملاء، بين زملاء العمل، بين الاخوات، بين الاقارب، بين اي حد. اتكلمنا عن الاسباب، اتكلمنا عن العلاج. رجاء يا جماعه نحاول قدر الامكان ناخد خطوات العلاج عشان ان شاء الله نخفف التوتر من حياتنا، نعيش حياه ان شاء الله، ان شاء الله كلها حب، كلها ود، كلها تعاطف، كلها تراحم، كلها تسامح، كلها والله الحياة لا تستحق أن نضيعها في أحقاد وفي حسد وفي خلافات وفي مشاكل وفي شكاوى وفي صراعات. والله الحياة لا تستحق، لا تستحق. والأجمل أن نعيش هذه الحياة ونحن نستمتع بها، ونعد أنفسنا لآخرتنا بحسن المعاملة للآخرين، بالابتسامة الطيبة، بالكلمة الطيبة، بالمعاملة الحسنة، بإدخال السرور على الآخرين. بعد حلقتنا انتهى، أتمنى إن شاء الله أن أنا أجدكم في الحلقة القادمة أكثر سرورا، أكثر سعادة، أقل توترا في العلاقات مع الآخرين. إن شاء الله أنتظركم بكل الود والحب في لقاء الأسبوع القادم بإذن الله. وإلى ذلك الحين لكم مني الود كله والحب كله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الله كن عونا لمن بالحب نال.